حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. يهلا بكم جميعا. ككل عام عند حلول شهر رمضان يتجدد النقاش حول الحريات الفردية والحق بالإجهار بالإفطار العلني في بعض البلاد العربية، إذ أن هناك ضوابط صارمة تتبعها السلطات باسم احترام الشعائر الدينية، وأن الحرية الفردية يمكن أن تمارس في مكان خاص لعدم جرح مشاعر الأغلبية الصائمة. هذا الجدل القديم الحديث ثار مجددا بعد اعتقال المفطرين في مقاهي وسط مدينة رام الله، فتح نقاش حول الحرية الشخصية ودور الدولة في تعزيزها وليس قمعها. فهناك من يعتبر هذه الحرية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي لا تجرح مشاعر الصائمين، وهناك من يعتبرها مخالفة للقوانين الداخلية وبأن الحرية الشخصية لا تأتي على حساب الأغلبية. فهل نضج المجتمع العربي ليفتح نقاش عام حول الحريات الشخصية أو الفردية في مجتمع ما زال محافظا في أغلبه؟ ما هو واقع الحقوق والحريات في العالم العربي؟ وما هو مفهومنا للحرية الشخصية؟ وهل يمكن تجزئتها؟ ما هو حال المنظومة القانونية والدساتير العربية؟ هل هي داعمة ومعززة للحريات؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول إجابة عليها اليوم مع ضيوفنا اللي بيسعدنا أن يكونوا معنا، ونتمنى أنهم يردوا علينا الباقين أيضا. الأستاذ جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال.
أهلا بك وتحية لمستمعات ومستمعي ذات مونت كارلو.
شكرا لحضرتك، وعجبتني لما قلت لي مستمعات ومستمعي، يعني حكيت المستمعات قبل المستمعين، جميل. وبسعدنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ عصام عبدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، محاضر في برنامج الماجستير بجامعة بير زيت. أهلا وسهلا فيك أستاذ عصام.
تحياتي لك سيدتي ولجميع مستمعاتك ومستمعيك على أثير مونت كارلو.
الله يخليك، وبعرف أنك مريض ولكن أنا بشكرك أنك معانا اليوم.
أستاذ نعمات، يبدو أنه المسيرات على أوجها عندنا في البلد، فعشان هيك يمكن الوضع شوي صعب.
نعم، يعني احنا معاكم، بس احنا حابين نتحدث عن هذا الموضوع اللي هو ايضا جزء من هذا الحراك. يعني نتمنى ان يكون معنا بعد قليل الاستاذ جواد الحميدي، رئيس الجمعيه المغربيه للحقوق والحريات الدينيه. ضيوفنا الكرام، دعونا بدايه وكل من موقعه ومن بلده ايضا نجري او نعطي صوره عن حال الحقوق والحريات في بلادكم قبل ان نبدا طبعا الحديث عن الحريات الفرديه والحق بالإفطار في رمضان. أستاذ جمال، نبدأ من تونس، يعني ونحن نعلم أن تونس هي في مرحلة انتقال، ليس كذلك، ديمقراطي، ونجحت تونس، يعني هي أكثر من البلدان العربية الأخرى في هذا الانتقال الديمقراطي والسياسي، ربما أكثر من الانتقال الاجتماعي. فهل برأيك اليوم ما هو حال الحقوق والحريات في تونس؟
شكرا لك على الاهتمام ببرنامج الحريات الفردية في البلدان العربية، لأنه مسألة كان مسكوت عنها واليوم جاء الوقت باش نحكي عليها بصفة جماعية، ويكون موضوع من مواضيع النقاش والتبادل في أطر المنظمات والمجتمعات والأحزاب والمؤسسات. في تونس صحيح نعيش في فترة انتقال ديمقراطي منذ 7 سنوات، وتاريخ الشعوب أظهر أن الانتقال الديمقراطي ممكن يشهد فترات مدي للأمام وفترات انتكاسة، وهذا حال تونس ما تشجت على المسار التاريخي لتاريخ الانتقالات الديمقراطية في الشعوب. احنا في تونس في 27 جانفي 2014 وقع الموافقة بالإجماع من طرف المجلس التأسيسي على دستور. والدستور هذا الفصل الأول متاعه كان محل نقاش ومحل صراع سياسي كبير امتد إلى خارج أسوار المجلس التأسيسي، باعتبار أن هناك أفكار خلال النقاش قالت أنه نعتمد في التشريع التونسي الشريعة الإسلامية. فما جزء من المؤسسين والمؤسسات رفضوا الفكرة هذه، قالوا تمسكوا بضرورة أن تونس تكون دولة مدنية معناتها تعتمد على تشريعات وضعية، تشريعات اللي تحترم حقوق الإنسان وتحترم المواثيق السودية مفعلية تونس، والتخلى على الخط منظمات المجتمع المدني بالضغط عبر الاعتصامات والمظاهرات. في الأخر وقع الاتفاق على ترك الفصل الأول من الدستور اللي سمحني نقرأه لكم: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
نعم.
وفي الفصل الثاني يقول أنه تونس هي دولة مدنية.
نعم.
دولة مدنية. وهنا معناتها
هناك فصل الدين عن الدولة، ليس كذلك؟ احترام جميع الديانات،
دولة مدنية.
نعم.
دولة مدنية معناتها تحترم الديانات. هناك فصل ثاني. هناك الفصل السادس من الدستور يقول أنه الدولة راعية للدين ودافع وتحترم معناتها
حرية الضمير والمعتقد.
حرية
نعم.
الضمير والمعتقد.
نعم.
هذا تقريبا هناك زاد فصل 21 و48. المشكلة في تأويل وفي تفسير الفصول القانونية هذه.
نعم.
باعتبار أنه سنة 2017 والرابطة اهتمت الموضوع، هناك 4 أو 5 شبان وقعت محاكمتهم لأنهم أفتروا.
أستاذ جمال، ما رأيك لو نتحدث عن هذه الانتهاكات التي حدثت بعد قليل، ولكن أردنا أن نبدأ بالموضوع بالحديث عن واقع الحريات الفردية في العالم العربي وخاصة في تونس والبلدان الموجودة معنا اليوم، حتى نعطي صورة عامة عن الواقع. هل هو أفضل؟ هل هو أسوأ؟ هل هناك احترام لهذه الحريات؟ هل هناك فهم لهذه الحريات اليوم في عالمنا العربي؟ سأعود لك وأتوجه الآن إلى فلسطين أستاذ عصام عبدين، لنتحدث ربما عن فلسطين. ما هو واقع الحريات والحقوق والحريات في فلسطين اليوم؟
أولا ضروري أن نشير إلى أنه فلسطين منذ نيسان 2014 انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان. هذا الانضمام لجميع الاتفاقيات جرى بدون تحفظات. فلسطين لم تتحفظ على أي مادة من مواد الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.
نعم.
وهذا جرى بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية التي أصرت على أن يكون الانضمام بدون تحفظات، بمعنى أن فلسطين ملزمة بأن تطبق أو إنفاذ هذه الاتفاقيات على المستوى التشريعي والسياساتي وفي التطبيق العملي على الأرض بنسبة 100% طالما لم يوجد هناك أي تحفظات. على مستوى القانون الأساسي، قانون الأساسي بتقديرنا يعتبر من أكثر الدساتير الموجودة في العالم العربي تطورا، وخاصة في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات على المستوى الدستوري، والتأكيد على أنه الحريات الشخصية هي هي مصونة ولا تمس، و أي مساس بالحريات أيا كان نوعه يحتاج عليه ضوابط دستورية شديدة ومنسجمة لحد كبير مع المعايير الدولية. ولكن للأسف لا يزال هناك إشكاليات لدينا في التطبيق العملي على الأرض، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع الحلقة المرتبط بالحرية الفردية والحرية الشخصية وحرية المعتقد. نحن دوما نؤكد، وكمؤسسات وبالمناسبة مؤسسات الحقوقية في فلسطين هي مؤسسات حملت البلد على أكتافها عشرات السنين. السلطة الفلسطينية جاءت في العام 1993. طوال السنين الماضية المنظمات الأهلية هي التي كانت
تقوم بدور
تحمل البلد على أكتافها.
نعم،
هي التي كانت تحمل البلد على أكتافها، فلها خبرة واسعة في التعامل مع هذه المسائل. اللي بدي أقوله في هذا المجال إنه ما حصل في موضوع الأخير فيما يتعلق بالحريات الشخصية، إنه كان هناك في تاريخ 6/6 القوى الأمنية والقوى الشرطية قامت باعتقال 35 شخص كانوا يتواجدون داخل مقهى في رام الله. هذه المسألة أثارت جدلا ونقاشا ساخنا في المجتمع الفلسطيني. نحن كمؤسسات حقوقية تدخلنا على الفور، كان لنا اتصالات مباشرة مع الأجهزة الأمنية، وكنا على وشك حملة مناصرة، لأننا نؤمن بأن حقوق الإنسان أو بعالمية حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فلا يجوز لنا أن نأخذ من هنا وأن نترك هناك. وبالتالي كنا على وشك حملة مناصرة واسعة النطاق بهذا الخصوص، مع نتيجة تواصلنا مع الأجهزة الأمنية ومع الجهات المختصة الرسمية ومع الحكومة بهذا الخصوص، أسفرت النقاشات والساخنة التي جرت بهذا الخصوص عن الإفراج عن 35 شخص في نفس اليوم. نعم. بعد 4 ساعات تم الإفراج عنهم، ومع ذلك نحن، ولأنه جرى الاستناد إلى نص مادة في قانون العقوبات، هي المادة 247 التي تعاقب على الإفطار علنا برمضان. نعم. بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة أو الغرامة 15 دينار، كان لنا موقف كمؤسسة الحق، نحن نطالب بإلغاء هذا النص لتعارضه مع الحرية الشخصية وحرية المعتقد الواردين في المواد 9 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظ.
طيب نتحدث عن القانون في فلسطين، مادة 274 هي مادة قديمة من عام 1960 أليس كذلك، وهي من القانون. نعم. قانون العقوبات الأردني، يعني ألا يجب اليوم أنها تعدل هذه المادة، أنها تواكب العصر؟ يعني معظم القوانين هي قوانين قديمة، لست أدري إذا كانت تواكب العصر الحديث. نتحدث ربما على المنظومة القانونية بعد قليل، ولكن أستاذ جمال، يعني تحدث الأستاذ عصام عن المنظومة الدولية، يعني أنتم أيضا انضممتم، ومعظم البلدان العربية انضمت للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة على هذه الدول للحقوق المدنية والسياسية أليس كذلك، التي تتحدث عن حقوق الشخصية والمعتقد على أرض الواقع. دعونا نتحدث بكل صراحة، على أرض الواقع هل يتم احترام هذه الحقوق؟ هل الدولة تحترم هذه الحقوق، وهل تطبق هذه الاتفاقيات اللي هي موقع عليها؟
سمحني، تحية للأستاذ عصام ممثل منظمة الحق الفلسطينية، لنعرفه ونتابعه عن علاقات ممكن نزيد تطور أكثر في اتجاه معتها البلدان الحقوقيين، منظمات حقوقية في البلدان العربية تعمل سويا من أجل فرض المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وخاصة بعلاقة باحترام الحرية الفردية والشخصية. وصحيح أن تونس وافقت وأمضت على مجمل اتفاقيات متعلقة حقوق الإنسان، سواء العهد الدولي المدنية والسياسية وغيره من السكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أنه النص القانوني في واد، والممارسة نجم تكون في
واد آخر. آخر.
نعم. في واد آخر. والأستاذ عصام حكى على 35 وقع إيقافهم، وتدخل المنظمة الحقوقية لإطلاق سراحهم بعلاقة أنه مارسوا حقهم. لكن في تونس نفس الشيء، وفي تونس عنا الدستور اللي هو أعلى سلطة تشريعية. نعم. لكن هناك مناشير عندها أكثر من 30 سنة يقع استعمالها لردع المفسرين ولمعاقبتهم، والمنشور هذا متاع 1981.
نعم.
1981 اللي نطالبوا بإلغاءه فورا.
نعم.
لأن يقع الاعتماد عليه، وزيد أوس صار جدل كبير في المدة الأخيرة بعلاقة بفتح المحلات العمومية.
نعم.
للعموم. وزارة الداخلية قالت أنه إذا كان مجلس نواب الشعب يسن قانون يسمح، قلنا له أحنا المنشور هذا مجرد منشور ينجم يلغى.
نعم.
كما ألغي منشور 1973 متعلق بزواج تونسية من غير المسلم.
نعم.
وهذه معناتها نعتبرها انتهاك كبير في الحرية الفردية، وفي الفصل السادس من الدستور اللي ينص ويضمن صراحة غمان
حرية الضمير والمعتقد. نعم.
حرية الضمير والمعتقد، وأن الدولة ضامنة للحرية هذه والمعتقد. لكن الجدل مازال متواصل، وإحنا عملنا ضغط أسبوع صارت، قمنا ندوة صحفية مع منظمات شريكة معنا في الدفاع على الحرية الفردية وحرية المعتقد أساسا وحرية الضمير، ونستنى وإن شاء الله ننتظر أنه يقع إلغاء المنشور هذا اللي يحكمه واللي أغلقه بموجبه عديد المحلات العمومية. وتعرف المنشور ينص على أنه المقاهي والمطاعم تفتح بترخيص مسبق من والي الجهة والوالي الجهة معناتها يصنف المقاهي هذه على أساس مقاهي سياحية أو غير سياحية وتقعد مثلا مربوطة باجتهاد شخصي لا بضمان حقوق وحريات وحرية الضمير وحرية ممارسة القناعات الداخلية. هذا جانب. لكن اللي نحب نقوله أنه في دستور تونس 2014 كان حقيقة دستور اللي انتخبنا المجلس التأسيسي على أساس سنة باش يقع سنة دستور بقى 3 سنوات. علاش؟ لأنه فما مجموعات وكتل وأغلبيات وأقليات اللي متبينة في تصورها للمشروع المجتمعي لتونس.
ولكن نجحتم في الحوار. نعم نجحتم في الحوار ونجحتم بالحصول على دستور يعني يتماشى مع الجميع، أليس كذلك؟ يعني في البداية ربما كان هناك عدم مساواة، أنه كان هناك حديث عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بعد ذلك يعني حصلتم على دستور.
حصلنا على دستور إيجابي،
إيجابي
دستور
جدا. نعم.
بالنسبة للدساتير معتها يكون معتها قدوة، لكن ما يعنيش أنه ما فيش مازال ما فيش نقاش، وأنه بعض الفصول متاحة نجم تتأول.
نعم هنا المشكلة. نعم.
خاصة الفصل الأول للأوقاع توافق حوله، لأنه خاص صراع كبير حوله اللي هو تونس دولة نظام لغتها العربية ودينها الإسلام. معتها المسألة الكبيرة هو الدين هذا على شكون ينطبق، على أفراد الشعب والمواطنين أو على الدولة؟ نعرفوا إلا الدولة ما عندهاش دين.
نعم.
وتوضح المسألة لأنه فما ناس يعتمدوا على الجانب هذا، وهناك معناتها أشخاص اللي يقاموا.
أستاذ جمال انقطع الخط، بدون عندنا مشكلة في الخطوط لأنه قبل قليل انقطع أيضا مع الأستاذ عصام. أستاذ عصام عبدين، بدأنا الحديث مع أستاذ جمال أنه الدول العربية موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، وهل يتم تطبيقها فعلا على أرض الواقع؟ كيف يتم الأمر في فلسطين؟
صحيح، خليني أعرض لك الوضع على مستوى الدول العربية كلها يعني أغلبها في هذا الموضوع. يعني معظم الدول العربية انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا العهد يلزم الدول العربية بإنفاذ هذا العهد على مستوى تشريعاتها وعلى مستوى سياساتها وفي التطبيق العملي على الأرض، بمعنى أن تكون تشريعاتها منسجمة بالكامل مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولطالما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهي اللجنة المختصة في الأمم المتحدة التي تراجع تقارير الدول حول مدى التزامها بأحكام العهد، لطالما أكدت على ضرورة احترام أحكام العهد بما يشمل الحق في الحرية الشخصية والحق في حرية المعتقد. لو طلعنا نظرة سريعة سيدتي على موضوع الحبس فيما يتعلق برمضان، الإفطار العلني برمضان وهو عقوبة مخالفة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنتهك الحق في الحرية الشخصية انتهاكا سافرا، وتنتهك الحق في حرية المعتقد. لو شفنا مثلا نأخذ بعض النماذج بهذا الخصوص، لو شفنا المغرب مثلا وهي التي تفرض العقوبة الأشد.
نعم. وكنا نتمنى أنه يكون معنا الأستاذ جواد الحميدي حد يحدثنا عن هذا الموضوع ويعني والانتهاكات التي
يعني
تتم. نعم.
يعني يمكن شوي احنا مطلين على كمان الوضع في اللي أنا أتحدث كرئيس مناصرة محلية.
طيب ياريت نتحدث عن المغرب بما أنه ليس لدينا أحد.
نعم. المغرب هنا الفصل 222.
نعم.
222 الفصل. نعم. 222. 222.
نعم.
كل بقول انه كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي.
نعم.
وتجاهر بالافطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي يعاقب بالحبس من شهر الى 6 اشهر. يعني العقوبه تصل الى 6 اشهر في هذا الموضوع، هي اعلى عقوبه على مستوى التشريعات العقابيه الموجوده في الوطن العربي. هلا هناك ايضا معظم، بالمناسبه سيدتي، معظم للاسف معظم التشريعات العقابيه في الدول العربيه لا تزال تفرض عقوبات الحبس على الإفطار على نهار رمضان. الكويت مثلا تفرض عقوبة الحبس لمدة شهر. الإمارات تفرض عقوبة الحبس لمدة شهر. قطر تفرض عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر. المملكة العربية السعودية تفرض عقوبة السجن والجلد. مصر تفرض عقوبة الحبس. المغرب كما قال الصديق العزيز الأستاذ جمال تفرض أيضا عقوبة الحبس. مملكة البحرين تفرض عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر. الأردن تفرض عقوبة الحبس لمدة شهر. فلسطين المادة 274 تفرض عقوبة الحبس لمدة شهر. إذن كما تشاهدين أو كما تلاحظين عفوا سيدتي أن عقوبة الحبس في التشريعات العقابية في الدول العربية تتراوح بين شهر 3 أشهر 6 أشهر.
نعم يعني وهي عقوبات يعني شديدة
قاسية جدا. قاسية جدا هذه العقوبات. علاوة بالمناسبة علاوة على أنها يعني هذا فرض العقوبة بحد ذاته ينتهك الحق في الحرية الشخصية والحق في حرية المعتقد، إلا أنه أيضا حتى العقوبات التي تفرض هي عقوبات قاسية جدا ولا تتناسب مع ما نسميه التوازن. حتى لو سلمنا جدلا لا 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 تتوازن مع مفهوم مبدأ الشرعية القائم على التوازن بين التجريم والعقاب.
بالتالي
هناك إشكاليات على هذا الصعيد. ما أود أن أقوله في هذا الموضوع وأرجو أن يكون كلامي واضحا. وأنا بأسف أنه يمكن صوتي شوية يمكن
لا عليه واضح هو لا لا بس واصل.
ولكن أقول 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 وبشكل واضح نحن في مؤسسة الحق لا نتراجع أبدا في موضوع
يبدو أنه هناك انقطع الخط. نأخذ الآن جواد ويعود لنا بعد قليل الأستاذ عصام. أستاذ جواد الحميدي رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، أهلا وسهلا فيك معنا على أثير مونت كارلو الدولية من المغرب. طبعا أهلا وسهلا. يعني بدأنا الحديث عن واقع الحريات الفردية في العالم العربي، تحدثنا بشكل سريع عن واقع الحريات الفردية في المغرب، ولنتحدث أيضا عن القوانين التي ربما يتم التضييق بها على الحريات الفردية اليوم في المغرب.
في المغرب هناك مجموعة من القوانين القمعية في طبيعتها والفضفاضة، يعني قوانين غير دقيقة تهدف إلى قمع الحريات الفردية وتشرع العنف ضد ممارسي هذه الحريات الفردية. فيوجد مثلا قانون الفصل 222 في القانون الجنائي الذي يقول من عرف بإسلامه وأفطر في رمضان في مكان عمومي يعاقب ب6 أشهر وغرامة مالية. الملاحظة أنه من عرف بإسلامه وليس من هو مسلم. ليس من هو مسلم ولكن من عرف بإسلامه. إذن القاضي تصبح له سلطة تقديرية ليقرر هل هذا الشخص معروف بإسلامه انطلاقا من اسمه ولباسه ووجهه ومجموعة من المعلومات. ف الدولة في المغرب هي التي تقرر في إسلام الشخص بالعودة إلى مفهوم الفطرة، يعني الدولة تعتبره مسلما رغم أنفه. ويعني مجموعة من المحكمات تمت في شهور رمضان كانت كلها محكمات تعسفية استعمل في القضاء قوانين يعني قمعية، مثل مثلا قانون زعزعة عقيدة مسلم. ولاحظنا أنه في بعض الأحيان القضاء يستعمل هذه القوانين بشكل مضحك ليقوم بإدانات مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بممارسة حرية فردية، مثل مثلا محاكمة مجموعة من الشباب اعتبرهم القاضي أنهم قاموا بزعزعة عقيدة أنفسهم. زعزعوا بعقيدة أنفسهم. هذه قراءة قانونية غريبة. يتم إدانة مجموعة من الشفاء في هذه السنة وفي سنة أيضا 2017 السلطات الأمنية تحديدا ضغطوا على مجموعة من المطاعم الأجنبية التي كانت تستقبل المفطرين في رمضان ويمارس هذه الحرية في مجموعة من المطاعم، رغم أن العملية تتم في غالب الأحيان بفيلم. الآن المفطرين ليس لديهم أي فضاء نهائيا ليفطروا فيه، بحكم أنه تكون أيضا صعوبة في منازلهم بالنظر إلى الضغوطات العائلية إلى الضغوطات العائلية
المجتمعية والعائلية وما إلى ذلك. نعم،
المسألة هي أن السلطات المغربية لا تستطع أن توفر الأمن والحماية لغير المسلمين أو للمفطرين، رغم أن أعدادهم أصبحت يعني تحسب بالملايين. غير المسلمين في المغرب خارج الحماية القانونية، والسلطات الأمنية ترفض توفير الحماية، ولهذا يعني يعبرون عن عدم استعدادهم، أقصد السلطات، فتح مجال الإفطار أو مطاعم أو فضاءات عمومية، لأنهم إذا تعرضوا للعنف لا يمكن حمايتهم باعتباره أمام المسلمين، لا يمكن حمايتهم أمام المجتمع المسلم. فالعنف حينما يرتكب ضد غير المسلم في مسألة رمضان تعتبره السلطة أن المجتمع قام بقمع شخص غير مسلم، وهذا على ما يبدو أنه مقبول لدى السلطات المغربية.
نعم، إذن طوال هذا الوقت سنتحدث بعد قليل أيضا عن الأقليات وعن غير المسلمين وهل يتم حمايتهم بعد ذلك، وسينضم ليكون معنا طبعا ضيوف آخرين بعد قليل، ولكن الآن نتوقف مع هذه الاستراحة ثم نعود لتكملة حديثنا سويا.
حياة وناس، نعمات المطري، مونتي كارلو الدولية.
أشياء كثير تنكره بس إحنا منكره بعض، منتطلع من فوق لتحت ومننتقد عن بعد، أقنعنا حالنا إن أسوأ أنواع البشر، كل واحد فينا مفكر غيره بس زيادة عدد، هذا كله بصدد إننا كلين إسبين، كل ما تعرف على أجنبي بقول العرب مش متفقين، بحط عيني بالطين بعدين عحالي بنكمش، بعدين بتلاقيني مندمج بقديش أنا منحرج، نفسي صار أتخلص من هذا الشعور السيء، هاتوا ثوب فضفاض وخدوا الجينز الضيق، في ناس كثير بتعاني من إشي اسمه دوار البحر، احنا من كتر البعد عنه نشعر بالتقيؤ، بالضبط زي شادي علي حرام، بالضبط زي عامر احط راسي وانام، ومش ضروري تكون فاهم عن مين قاعد بحكي، المهم انه مش لحالي شايف الوضع مش تمام، اعطي العربي فيزا وبتلاقيه هرب، وقبل ما يسافر بينصحوا يتجنب العرب، السائح ببالغه بالترحيب فيه بالمطعم، بياكل وبيشبع وانت لسه بتستنى بالطلب، هذا يثير الغضب ويسبب الاحباط، والله الشاب وردة زي مدينة الأنبار، لازم نرجع نتوحد رغم اختلاف المنابت، بالمناسبة هالطبيعي لأنها أرض رباط.
الحرية إلها لون، ناس مني وناس بناسي، وصل لازم نلبس من هالثوب. الحرية إلها لون، ناس مني وناس بناسي، وصل لازم ننزع من هالثوب.
خايف تخلص مغنية قبل ما أوصل نقطتي، وأكشف إنك طول الوقت سرحان بلون حطتي، بشلحها وبرميها وبدعس عليها، وإذا الأرض اهتزت بخليك تلحق خطوتي، على حساب الوطن العربي كله ديرتنا، حتى لو جغرافيا بنختلف بطبيعتنا، وهذا مش فكر قومي من النوع القديم اللي بيقلب فاشي مع مر السنين، بعدين بيصير إقليمي، بكون وقع بالفخ، كنت رح أسميها التأشيرة زي هشام الجخ، مش الحلم العربي بلحنها التجاري، يا ما حاولت اعزفها بس ما بيرضاش كتاري، مش وحيد بافكاري عشان تسميني ساذج، من المغرب للخليج وفي مني نماذج، في مني بالخارج بس للاسف مبعدين، حكموا القران على الظلم سموهم الخوارج، ومش مستني منك كمان فرصه عشان اشرح لك، طالما الشاشه الصغيره كل يوم بتشلح لك، الحريه بتلبق لك بس افهم ايش هي، غالبا راح نموت قبل ما تنحل القضيه، بس مش معناته انه احلامك بالزباله ترميها، اعتبرها زي كل الاشياء اللي بتتغسل فيها، او خلص يا عمي انتحر اذا الحياة ما فيش منها امل، بس خد معك مستعمر واقف على اراضيها.
الحرية الهلون، يناسبني ويناسب ناسي وصار لازم نلبس من هالثوب.
إذن الحرية إلها لون، وما هو لون هذه الحرية؟ ليس كذلك لما نتحدث عنه اليوم. وانضمت لنا الآن الأستاذة سامة عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية. أهلا وسهلا فيك أستاذة سامة.
أهلا فيكم.
لنتحدث الآن، أهلين أهلا وسهلا فيك. هل برأيك، بأن الحديث طبعا عن الحقوق والحريات بالعالم العربي وحالها، وهل هناك احترام للحريات الفردية، وهل القوانين تعزز هذه الحريات الفردية أم تقمعها؟ يريد هيك تعطينا صورة عامة عن يعني عن فلسطين. هل المجتمع الفلسطيني والدولة تعزز هذه الحريات الفردية خصوصا في فلسطين؟ وما رأيك بالاعتقالات الأخيرة التي حصلت؟
يعني بداية أنا بدي أقول إنه أنا كتبت على فيسبوك على فكرة بأول يوم اعتقلوا في الشباب اللي بتهمة الإفطار من قبل مقهى، إنه اعتقال المفطرين في رمضان يساوي فكر ظلامي. إنه تحديداً إحنا بنشكي في كل المنطقة العربية من انتشار الفكر الظلامي وانتشار الجماعات المتشددة والفكر الداعشي واللي عم بيعملوا في المنطقة، وعمالنا فاهمين إنه هذا الفكر الظلامي عم تنشر قوة معادية للمنطقة العربية، ومع ذلك إحنا منعزز هذا بطرق مختلفة. بمعنى إنه اعتقال واحد لأنه مفطر، هذا انتهاك لحريته، لأنه هو حر واعي بيقدر يقرر بده يصوم بده يصوم، عنده أسبابه بعدم الصيام، حتى ممكن يكون من ضمن هذه الأسباب عدم قناعته بالصيام. أنا ما بقدر أفرض عليه بأنه لا بدك تصوم إجباري، لأنه الإجبار بهذا الحكي هو عمليا فكر ظلامي. وبعد شوي عمالنا منشوف كيف عم بنتشر هذا الفكر الظلامي، بأنه كل إشي بدنا نقبله كما هو، ممنوع حدا يفكر، ممنوع حدا يسائل، ممنوع حدا يقرر، ممنوع حدا ياخد قرار لنفسه، كل إشي بده يعمله زي ما بيقولوا له الآخرين، وهذا بحد ذاته فكر ظلامي. لأنه بعد شوي إحنا عمالنا منمهد عمليا مش بس لطمس الحريات فيما يتعلق بالصيام وغيرها، وإنما إحنا عم نساهم بطمس الفكر، بإنه ناس عمالنا مننشئ أجيال ممنوع تفكر، لازم تاخد كل شيء مطلق، ولازم حدا غيرها يحدد لها شو تعمل وشو ما تعملش، ممنوع تفكر، ممنوع تاخد قرار. وهذا بحد ذاته أنا برأيي فكر ظلامي، أثاره مش فقط على الفرد وإنما أثاره على المجتمع، لأنه إحنا عمالنا نمحي قضية استخدام العقل، عم نمحي قضية استخدام الحريات الشخصية في قرار الذات. ويمكن أنا بفكر إنه الموضوع يعني ما بدأ ولا بينتهي عن قضية المفطرين في رمضان،
نعم.
وإنما كمان هاي إلها علاقة بقضايا تانية، مثلا على سبيل المثال
قضايا المرأة برأيك والحريات الفردية للمرأة.
يعني إحنا بدأت عنا مع الانتفاضة الأولى قضية، ومجرد ما بدأت تطلع التيارات الإسلامية المتشددة، قضية فرض الحجاب على النساء.
نعم.
ويمكن أخذت مداها كتير في غزة، هاي أكثر من ضفة، وبفترة ما في الخليل، اللي كانوا كمان بتعرضوا للنساء الغير ملتزمات باللباس الشرعي أو باللباس الحجاب.
نعم.
هذا بحد ذاته قتل حرية المرأة كمان بأنها تفكر بأنه هي بتلبس اللباس الذي يناسبها.
نعم.
أنت ما إلك تقرر لها. وهذا الحكي يعني حتى ولو لم ينتشر بالقوة بنفس الطريقة في بقية مدن الضفة، إلا أنه الآن نكاد نشوف أنه أكثر من، يعني أنا ما بدي أعطي نسب كاذب، بس أغلبية النساء والفتيات بما فيهم الطفلات باتوا محجبات، ومش بالضرورة أنه هذه بتعكس قناعاتهم. أنا كنت بتشوفي المحجبات أحيانا، وأنا كتبت عن هذا الموضوع مرة، أنه ليش ممكن تشوفي بنت محجبة بتلبس تايت وبتحط مكياج بطريقة ملفتة للنظر، لأنه هي عم بتحاول تلاقي حريتها اللي كبتوها في محل آخر. لبستوني الحجاب غصبا عني، بس أنا بدي أبرز أنوثتي لأنه من حقي أبرز أنوثتي، فبتصير هي تعبر عنه بطرق مختلفة، بوضع الحجاب المنفوش، بلبس الملابس الضيقة، إلى آخره.
نعم.
وهذا أنا برأيي، أنا لا أهاجم هذول البنات، ولكن أنا بقول إنه لم يجدوا طريقة للتعبير عن ذاتهم إلا من خلال تحدي في إطار المسموح، تحدي في إطار المشروع. يعني قدروا يثبتوا إنه لبس الحجاب ضروري، تغطية الشعر ضروري،
نعم.
عدم لبس نص الكم ضروري. البنات عم بلاقوا طرق تانية في التحدي، وهي بحد ذاتها يعني خلت البنات بدل ما يفكروا بقضايا مهمة، بدل ما يفكروا بقضايا إثبات ذاتهم من بطرق تانية، صاروا حتى عم بثبتوا ذاتهم بالشكل، لأنه هم حاسين أنه هذا قمع ومن حقهم أن يتمردوا تجاه هذا القمع. هاي القضية بحد ذاتها أنا بشوف أنه فكر ظلامي، هذه هي قضية نشر الفكر الظلامي.
نعم.
وقضية أنه لما بتناقشي الشباب، يعني للأسف جيل اليوم لما بتناقشيه، أنا كنت مرة في محاضرة في أحد الجامعات
سريعا
وقف شاب بيقول لي يعني أنا ما بقدرش أشوف بنت مش محجبة. قلت له ليش؟ يعني أنت مفكر حالك قط في شهر شباط؟ ما هي كمان هاي العملية عملية عدم توعية الشباب كمان بأنه أنت مش من حقك تنظر لها نظرة ثانية. إحنا عمالنا منعطي الحق بأنه أنت ممكن تكون عنيف وأنك أنت ممكن تكون تهاجم، وبالتالي ما نزعلش بعد شوي أنه بيطلع عنا عنف وبيطلع عنا قضايا مثل
هذا. نعم، ولكن أستاذة سامع عويضة، يعني ما تفضلتي به هو موجود فعلا في عالمنا العربي، ولكن هناك رأي آخر يقول بأن الحرية الفردية يجب أن تكون من الجهتين، بأني أحترم من يختار بأن تكون متحجبة أو متدينة وتصوم وما إلى ذلك، وبنفس الوقت الشخص الآخر يحترم الشخص الذي لا يريد أن يصوم ويريد أن يفعل ما يريد وغير متدين وما إلى ذلك. الاحترام يجب أن يكون هذه الحرية.
الاحترام من جهة واحدة.
نعم،
يعني الاحترام بصير من جهة واحدة. يعني عمليا
يجب أن يكون هذا حرية فردية وشخصية. نعم.
أنا أحكي لك شغلة ثانية.
نعم.
إحنا في المجتمع الفلسطيني مسلمين ومسيحية.
نعم.
يعني مدينة رام الله تحديدا، مدينة رام الله معروف تاريخيا أنه هي مدينة مسيحية. اليوم أنا لما بشوف أنه في الصيام المسيحية مش ممنوع أكل اللحوم في الطرق، وصياخ الشاورما معبية الشوارع، وما حدش بيحكي في هذا الموضوع، بس صيام المسلمين ممنوع، هذا ممنوع، حتى المسيحي يتشدق بأنه مفطر في الشوارع. هذه مش عنصرية؟ هي عنصرية بمعنى عدم الاعتراف بوجود طرف آخر، أنك أنت بتفرض عادات وتقاليد هي مش عادات وتقاليد، مفاهيم.
نعم.
مفاهيم.
الاحترام يجب أن يكون من الطرفين، والتقبل من الطرفين. نعم، نحن هذا ما نتحدث عنه اليوم، إنه الحريات الفردية يجب أن تكون للجميع، إنه حريتك أنت الشخصية تمارسها متدين غير متدين، هذه حرية شخصية.
مع التأكيد على إنه انتهاك هاي الحريات هي عمليا هي التمهيد لنشر أي فكر ظلامي قادم، لأنه مجرد ما إنه يصير الإنسان ممنوع يفكر ويجب أنه يأخذ الأمور كما يتصورها غيره وكما يقررها غيره، معناته بعد شوي أنا بنشر الفكر الظلامي وبنشر الطاعة على الفكر الظلامي وبمحي إمكانيات المبادرات كما يجب أن يتم التعبير عنها، بأنه الناس تفكر بحرية وتنطلق بحرية وتمارس حريات.
نعم، وهناك مطالبات كبيرة في عالمنا. نعم، اليوم نتحدث
عن أي حرية
لا تتجزأ. وإذا اليوم هناك حديث كبير عن الحريات الفردية والعامة، الحريات بالعالم العربي والدولة المدنية التي تحترم جميع المواطنة. إذا شكرا للأستاذة سامة عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية. ضيفنا الكرام، نعود للحديث اليوم عن قضية هامة وهي احترام الأقليات. أستاذ جمال مسلم، يعني هناك مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري والذي يعتبر خطوة إيجابية كبيرة جدا في تونس، ما رأيك بهذا المشروع، مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري اليوم، وأيضا عن حال الأقليات اليوم؟
قبل ما نجاوبك نشكر الأستاذة على التصور الشامل لمسألة الحريات الفردية.
نعم.
والعمل اليوم في البلدان العربية على أساس تطوير ودور المنظمات الحقوقية دور محوري أساسي للتحسيس والنشر ثقافة حقوق الإنسان.
نعم.
باش نوصلوا للمرحلة وين يقع قبول بالآخر، قبول بالاختلاف، احتراما للحريات الفردية والتوجهات والمعتقدات والضمير والدين وغيره. هذا يلزم، لكن يلزم العمل على أساس التشريعات الموجودة في البلدان أنه تضمن حقيقة الدفاع على الاختلاف هذا والدفاع على المعتقدات والدفاع على حرية الضمير وتعاقب المنتهكين متاع حرية الضمير. لأنه الأستاذ بسام عصام قال أنه الشرطة والأعوان المؤسسات المسؤولة على إنفاذ القانون ما تخدمش وتخاف وتتدخلش في صورة انتهاك الحرية الفردية. هذا جانب. إذن عمل مشترك، عمل كبير على مستوى تشريعي وعلى مستوى الواقع، لأنه في الحقيقة معناتها السيارات الظلامية والأطراف الداعية للتطرف والتطرف العنيف، لأنه التطرف ما ينتج عنه كان العنف، يلزم العمل جاهدا مع الأطفال الصغار مع الشباب لنبذ التطرف هذا ولزرع قيم التسامح والقبول بالآخر المختلف قانونا وتصبح ممارسة، لأنه في الممارسة اليومية معناش القبول هذا، وما زلنا ناس عنصريين، ما زلنا ناس نرفض الآخر المختلف علينا سواء في دينته ولا ممارسته ولا توجهاته الجنسية ولا توجهاته ولا لونه إلى آخره. في الإطار هذا فما مشروع في أمام لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب بالشيقة المستدقى عليه إن شاء الله يتناقش، هو مشروع المناهض للتمييز العنصري في تونس. التمييز العنصري هذا إلا توجدت بعض معناتها عشنا بعض أمثلة متاع انتهاكات الناس مختلفين في البشرة متاعهم، وكان ضروري أنه يقع تشريع باش ينظم المسألة هذه وباش يقع معاقبة الناس العنصريين ولا يمارسوا سواء بالكلام أو بالإشارة أو بالفعل جرائم أو أشياء ضد المختلف عليهم. وهذا نعتبره إيجابي، لكن نشوفه أنه
أوسع من ذلك.
العنصر التمييز العنصري ما هوش كافي، يلزم قانون أشمل اللي يهم كل أنواع التمييز. كل أنواع التمييز اللي تتمارس في المجتمع سواء تجاه الفئات الهشة أو المرأة أو الموقع الجغرافي أو غيره.
يلزم
قانون ينظم هالأشكال هذه باش نوصله الحد نتاع التسامح والقبول بالآخر، واعتبار الآخر شيء طبيعي كما نأخذه على طبيعي، وهذه سيرورة كاملة في تغيير العقليات موجودة كما بعلاقة بالدين، كما بعلاقة بالإفطار، كما بعلاقة بالناس اللي عندهم توجهات جنسية أخرى مثلا المثليين. يلزم القانون يعاقب كل من يميز مواطن آخر على أساس إعاقة أو على أساس لون إذن أو على هناك أساس أو أساس مرض أو أساس
تجريم صغير. كل هذا التمييز بكل أنواعه، إذن هذا ما تطالبون به. إذن الآن انضم لنا ضيوفنا محمد، أستاذ محمد كامل مستشار أسري ومدرب تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
أهلا
أستاذ محمد، أنت من مصر، يريد تعطينا صورة عامة عن الحريات الفردية في مصر خصوصا في الوقت الحاضر. هل هناك احترام للأفراد وحرياتهم الشخصية والفردية خصوصا في شهر رمضان؟ يعني كما نعلم معظم الدول العربية تجرم الإفطار العلني في رمضان، فكيف هو الحال في مصر وفي العراق أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا حياتي كلها كانت بين عدة دول عربية، فشفت الموضوع في عدة دول عربية. فأقدر أقول أنه في عرف عام اجتماعي ضد ظاهرة الإفطار العلني في نهار رمضان خصوصا، ففي عرف اجتماعي عام. إذا حبيته يعني اجتماع وجهة نظر أخرى غير المسار العام بتاع ده، طبعا بسمع برنامج من أول ما في عرف اجتماعي عام، يعني في وعي جمعي للأغلبية من الشعب برفض الإفطار العلني في رمضان. فبيتوافق سوق مع كثير من الإجراءات اللي تأخذها بعض الدول. هي في معظم الدول يعني اللي نشوفها، يعني مثلا في العراق ما فيش قانون بيباشر المسألة تقريبا، أو إنه مش مطبق بشكل مباشر يعني. في مصر ما فيش قانون برضو، في الأردن في قانون، في مصر ما فيش قانون معين،
ولكن يتم معاقبة من يفطر بالشارع.
نعم.
ليس هناك قانون لكن يتم العقاب.
في مصر السنة دي بالذات تم يعني ملاحقة المفطرين عامة في رمضان ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بذلك. يعني في بعض الأماكن السياحية اللي بيغلب عليها الأجانب أو كذا، بتاخد ترخيص بأنك أنت تمارس الإفطار العلني في رمضان. لكن خدي بالك برضو في مسألة تتعلق بالوعي الجماعي، مسألة تتعلق بالديمقراطية الضمنية، أنا بسميها الديمقراطية الضمنية. يعني أحيانا أنت بيبقى إذن الشعب، لو إحنا عملنا تصويت على هذا، وهذا غير ممكن بسبب تعارضه مع القوانين الدولية، لكن لو عملنا تصويت في أي من المجتمعات العربية على الموضوع ده، فالعزية الخطة تقول لك انا ما احبش اشوف حد، حتى ان احنا اخواتنا المسيحيين في عده دول انا شفتهم
نعم
ما بيراعوا مشاعر المسلمين جدا طواعيه واختيارا
نعم.
في المساله
نعم.
دي ان الصوم يمثل ركن رئيسي من اركان الاسلام يعني
نعم.
مش مساله مثلا مش
اذا هي منظومه عامه واتفاق عام مجتمعي عام بانه الاحترام يجب ان يكون متبادل بين الطرفين
نعم.
وشكرا لك استاذ محمد كامل مستشار أسري ومدرب تنمية بشرية، شكرا جزيلا. إذن أستاذ عصام نعود للحديث عن دور المؤسسات، هل برأيك المؤسسات التي تعمل بالحقوق هل هناك خوف؟ يعني هناك انتقادات وتساؤلات من الموقف موقف المؤسسات من قضية حقوق الإنسان غير واضح لما يكون هناك انتهاك لحقوق الشخصية والدينية، هل هناك قلق وتخوف منها مثلا؟ سريعا
احيانا هذه مساله سيدتي تتوقف على مدى ايمان المؤسسه الحقوقيه برساله حقوق الانسان كنهج حياه.
نعم.
المساله تتعلق بمدى ايمان هذه المؤسسه برساله حقوق الانسان، اذا كانت مؤمنه برساله حقوق الانسان فهي بالتاكيد مؤمنه بعالميه حقوق الانسان ومؤمنه بان حقوق الانسان لا تتجزا ومؤمنة بدستور حقوق الإنسان الإعلان العالمي الذي يؤكد في المادة الأولى على أن يولد جميع الناس أحرار متساوين في الحقوق والكرامة. فبالتالي هذه المسألة تتوقف هل نحن نتعامل كمؤسسات على أساس أننا موظفين نتلقى أجر أم أنها رسالة حقوقية نحملها على عاتقنا. هذا المقاربات هي التي توصلك إلى نتيجة أن بعض المؤسسات تتدخل بشكل صارم بهذا الموضوع وبعض المؤسسات لا تتدخل. ولكن أريد بصراحة هنا أن أقف عند مسألتين بشكل سريع.
سريعا
يعني أنا وافق الزميل العزيز والأستاذ الحقوقي جمال بموضوع الدولة. الدولة ما لها دين، دولة كيان سياسي. العلاقة بين الفرد والدولة قائمة على أساس المواطنة.
نعم.
الدولة مطلوب منها تحمي مواطنيها سواء كانوا أصحاب رسالات سماوية ولا مش أصحاب رسالات سماوية، تحمي غير المحجبة، تحمي المحجبة، تحمي المنقبة، تحمي الجميع. بالتالي نحن أيضا هنا ننتقد الجمهورية الفرنسية مثلا عندما صارت إشكاليات في موضوع الحجاب في 2004 والنقاب في 2010 والبوركيني لاحقا.
نعم.
هذه حريات شخصية لا يجوز للدولة أن تتدخل فيها، هي مسائل تتعلق بالحريات الشخصية. كما ننتقد الإفطار علنا في رمضان هنا، فأيضا ننتقد الانتهاك الذي نفذ فيما يتعلق بموضوع المحجبات قياسا على الحرية الشخصية المقولة.
نعم. إذن
في العهد الدولي.
نعم.
آخر شيء بقوله أنا ويريت الأستاذ جمال كمان موجود وجميع الزملاء الحقوقيين موجودين، ياريت نفكر بأنه يكون هناك مرصد
إقليمي ومرصد
لموضوع بالضبط مرصد إقليمي لموضوع الحريات الشخصية وحرية المعتقد، أن يتم إنشاء موقع إلكتروني، أن يتم مسح كافة التشريعات التي تتعلق تنتهك الحرية المعتقد والحرية الشخصية، وبخاصة الكيس اللي له علاقة بالإفطار العلني في رمضان، أن نضع عليها أدلة تدريبية، أن نضع عليها خبرتنا فيما يتعلق بحالات
هذا سيكون. يعني احنا ممكن نجمعكم استاذ عصام، هذا ممكن نعم نتحدث سويا بعد ذلك. نعم
يعني جميل من مونتي كارلو ان تقوم، واحنا دائما نعتز بدورها ان تقوم بتجميع، وهذا رسالتها ايضا، لانه مونتي كارلو اذاعه ايضا تؤمن بالحقوق والحريات والمنظومه حقوق الانسان، وهي ايضا تساهم بشكل مهم. هذا البرنامج على الأقل هو أيضا يساهم بشكل مهم جدا في هذا، فنحن نأمل منكم في إذاعتنا العزيزة مونتي كارلو أن تساهم أيضا معنا في هذه الفكرة لكي نجسدها.
سنتحدث أستاذ عصام يعني بعد ذلك. انضم لنا الآن أستاذ شعيب فتيحي رئيس لجنة المسيحيين المغاربة. أهلا وسهلا فيك أستاذ شعيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ شعيب. ماذا تقول لنا عن الحريات الفردية؟ هل تشعر أنت كمسيحي في المغرب بأن حرياتك الفردية والشخصية مصانة وأن هناك حماية لك؟
بصراحة في المغرب لا توجد حرية فردية إطلاقا بمعنى كلمة، لا من ناحية القانون يعني الدولة أو من ناحية المجتمع. فالمجتمع لا يقبل الحرية الفردية بتاتا ويعتبرها مساسا به إلى آخره، والدولة نفس الشكل، ففي قوانين بتحد من الحرية الفردية.
هل تشعر بالتمييز أنت كمسيحي؟ هل تشعر بالتمييز؟
أكيد أكيد. ففي ظل الوضع الراهن ففي تمييز كثير، في تمييز في القانون، في تمييز في كثير من الأشياء.
نعم، يعني يا ريت تعطينا بعض أوجه التمييز إذا كان عندك أمثلة. مثلا
كمسيحي مغربي من خلفية إسلامية،
نعم،
ممنوع أو ممنوع علينا أن نمارس العبادات ديالنا بشكل علني. لا زلنا حتى الآن نمارس العبادات متاعنا بشكل شبه سري. ما زال في قوانين تحد بل تعاقب بعض الأحيان المسيحيين من ناحية الوظائف، من ناحية الشغل. كثير من الأشكال
التمييز يعني تماماً. نعم، إذن هنا أنت لا تشعر بالراحة أو بالحماية في وضع لا يعني لا مجتمعيا ولا قانونيا.
أنا تماماً.
بشكرك شكر كبير أستاذ شعيب فتيح، ونتمنى أنه نعمل حلقة كاملة عن الأقليات وهذا الموضوع ربما في حلقة تامة. ضيوفنا الكرام، انتهى وقت البرنامج، الآن سيكون هناك طبعا سريعا 20 ثانية لكل واحد. أستاذ جمال، ماذا تقول لنا في النهاية؟ 20 ثانية فقط من الأخبار.
أول حاجة أشكر إذاعة مونتي كارلو لاهتمامها بالمواضيع هذه، إلا يلزم يكون اهتمام عام المؤسسات الحقوقية والأحزاب وغيره. نحب نعرف مواقف الناس كل بعلاقة بالحرية الفردية وبعلاقة بالدفاع عليها وبعلاقة بتقديم مقترحات تشريعية للدساتير تضمن هجاية. ثم نقطة ثانية، أنه دعوة الأستاذ عصام دعوة أن نقبلها ونحاول مش ننظمه كمؤسسات حقوقية في الوطن العربي لرصد انتهاكات الحرية الفردية وإصدار دليل. نعم، على
يكون هناك نعم مرصد بينكم وبين بعض. أستاذ عصام، 10 ثواني، أقل من 20، 10 ثواني فقط، كلمتين.
جدا مما سمعته من المواطن المغربي الفاضل، حزين جدا لما سمعته، وهذا ما يدلل ويؤكد على أهمية أن يكون هناك عمل إقليمي مشترك على صعيد الحرية الشخصية وحرية المعتقد. من قبيل ما اقترحناه في موضوع المرصد أن نذهب في هذا الموضوع حتى النهاية.
حتى النهاية. أستاذ جواد، ماذا تقول لنا في النهاية سريعا؟ نعم، يبدو أنه انقطع الخط. شكرا طبعا أستاذ جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، شكرا أستاذ عصام عبدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، محاضر في برنامج الماجستير بجامعة بيرزيت، شكرا أستاذ جواد الحميدي رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، والأستاذ شعيب فاتحي رئيس لجنة المسيحيين المغاربة، شكرا ليوسف حبش في الإعداد والتنسيق، فنسون من الهندسة الإذاعية. مني من نعمات كل الحب، إلى اللقاء.
حياة وناس، نعمات المطري.
يا حبيبي ضمني إليك برقة كما البيلسان، وحاورني بلغة الليلك كما نيسان. يا حبيبي اللي